وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الطلب التي يدل عليه الأمر صيغة أو مادة، الطلب في اللغة بمعنى السعي نحو المقصود، سواء كان طلبا تكوينيا أم طلبا تشريعيا. السعي نحو المقصود إن كان ذاتيا وبالمباشرة نسميه طلبا تكوينيا، وإن كان بتحريك من الغير نسميه طلبا تشريعيا. واضح إلى الآن؟ الآن هذا العطشان الذي يريد أن يرفع العطش، طارة يسعى نحو المقصود بتحريك هذه الجارية ويشرب، هذا سعي نحو المقصود، وأخرى يسعى نحو المقصود بأن يقول لعبده جئني بالماء. جئني بالماء ماذا؟ سعي نحو المقصود، اتفقنا؟ من قبله، من قبل
للمولى.
أي صحيح. ولذا قلنا بأنه ماذا؟ بأنه طلب تكويني لا طلب تشريعي. اي لكن طلب تكويني لا طلب تشريعي. نعم. لانها واقع في سياق السعي نحو المقصود. يعني الان هذا تحريك يدي وشرب الماء هذا سعي نحو المقصود، سعي تكويني، ولا يوجد بينه وبين ان اقول لعبدي جئني بماء. هذا بالنسبه لي انا، من ناحيتي انا، هو سعي تكويني نحو المقصود. كيفما كان
التعبير بأنه الآن طلب التكوين والتشريع موصف للصيغة، وصف الصيغة كاشف عن خلل. إذا قلت صلي، هذا طالب التكوين هو المولى. المصنف يقول
الصيغة بالنسبة للعبد ماذا؟ تحركه نحو مقصود المولى. فبالنسبة للعبد هناك تحريك من الغير، فبالنسبة للعبد هي طلب تشريعي، لكن لوقوعها في سياق تحقيق إرادة المولى بالنسبة للمولى هي طلب تكويني.
الذي يوصف بالطلب
أين؟
هو الصيغة، هو الكاشف عن الصيغة اللي هو المولى والعبد.
الذي ذاك الطلب التشريعي.
حتى التكوين.
لا، الطلب التكويني كل ما يقع في سياق السعي نحو المقصود.
السعي هو نفس الطلبون الذي
يطلع فيه. أي هذا بالحمل الشائع هو سعي نحو المقصود. الآن مد يدي على الكوبة ليس سعيا نحو المقصود، يحقق. ما معنى السعي نحو المقصود؟ يعني يحقق لي المقصود. هذه الصيغة بالنسبة للمولى تحقق له المقصود، فلذا كانت مصداقا حقيقيا للطلب. كان البحث في النظرية الثانية التي اختارها الميرزا النائيني رحمة الله عليه والسيد الخوئي، على اختلاف بينهما يسير في التعبير، والمهم هو تحقيق نظرية الميرزا النائيني. الميرزا تقدم يرى بأن الصيغة والمادة وضعا لا تخرج عن كونها موضوع لمطلق الطلب الذي يتلائم مع الوجوب طارة ومع الاستحباب أخرى. أما الوجوب فإنه مدلول إضافي على الصيغة ولا يستفاد من نفس الصيغة، وإنما يستفاد من حكم العقل، فإن العقل بعد أن يدرك بأن للمولى حق الطاعة وأن للعبد أن يلبي رغبات المولى، فعندما يصدر من المولى طلب، مقصودنا ما يدل على الطلب، ويجرد عن أي قرينة تدل على الاستحباب، حينئذ يرى العقل الإلزام. وبعبارة أخرى، الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، سواء كان في الأمور التكوينية أم في الأمور التشريعية. واجب الوجود، الواجب بالذات، الواجب بالغير، كلها بمعنى الثبوت والوجود. كذلك في الشريعة، استعمالات الشرعية لكلمة الوجوب بمعنى ماذا؟ الثبوت والوجوب. وكذلك في اللغة، كما في القرآن فإذا وجبت عن الذبيحة، يعني إذا ثبتت جوارحها بعد الذبح. فالوجوب دائما وأبدا بمعنى الثبوت. في الشرع هو ثبوت شيء على ذمة المكلف. العقل يستقل بثبوت شيء على ذمة المكلف بمجرد أن يصدر الأمر من العالي، ولا يحتاج أزيد من ذلك. غاية الأمر هذا الاستقرار يبقى ثابتا ومحفوظا ما لم تدل قرينة على العدم. فالوجوب إذا فالوجوب يستفاد من نفس صدور الصيغة أو المادة من العالي، وإذا جردت عن القرينة يبقى هذا الوجوب ثابتا. مع وجود قرينة يكون هناك قرينة على رفع اليد عن ذلك، فلا يحكم العقل بالوجوب، إذ أن العقل لا يحكم بوجوب شيء نفس المولى يرخص به. شبيه بمسلك حق الطاعة. واضح هذا الشيء؟ هذا هي نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه. ولذا يقول الميرزا هناك بحث في الفقه ينبغي أن نرفع اليد عنه، وهو أنه إذا وردت صيغة أو مادة، طبعا لا خصوصية للصيغة، استعملت هذه الصيغة في أكثر من مورد، مثلا قال المولى اغتسل للجمعة والجنابة، هناك بحث بين الفقهاء أن هذه اغتسل للجمعة هل تدل على الوجوب لوقوعها في سياق ما نقطع بأنه للوجوب وهو اغتسل للجنابة أو لا تدل. حينئذ يرى الميرزا بناء على نظريته أنه ما دام لم يرد ترخيص في كلا الموردين ينبغي أن يحكم العقل بالوجوب، وإذا ورد الترخيص في كلا الموردين لا يحكم العقل بالوجوب، وإذا ورد في مورد دون مورد آخر ينبغي أن يحكم العقل في الوجوب في المورد الذي لم يرد فيه ترخيص دون المورد الآخر. لماذا؟ لأن الصيغة لم تستعمل في الوجوب. الصيغة سواء كانت في مورد الاستحباب أو في مورد الوجوب هي مستعملة فيما وضعت له للطلب. فالوجوب والاستحباب نستفيد الوجوب من السكوت، ونستفيد الاستحباب من أي شيء؟ من النطق. من السكوت يعني من عدم القرينة، ومن والاستحباب نستفيده من النطق يعني من القرينة على الترخيص. واضح هذا الشيء؟ هذه هي معالم نظرية الميرزا النائيني رحمة الله عليه. المصنف يعترض عليه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن مدعى الميرزة يرجع إلى هذه القضية، أن العقل يحكم بالوجوب في موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول ورود الأمر، والجزء الثاني عدم ورود الترخيص. أما الجزء الأول وهو صدور الأمر من المولى فحاصل بالوجدان، لأن المولى قال وأن أقيموا الصلاة، فالجزء الأول ثابت بالوجدان. تقول عندما يثبت الجزء الثاني وهو عدم ورود ترخيص يستقل العقل بماذا؟ بالوجوب. نسبة الموضوع إلى حكم العقل نسبة العلة إلى المعلول، يعني كلما وجد هذا الموضوع لابد أن يحكم العقل بالوجوب. ليه؟ لأن المواضيع الأحكام العقلية بمثابة العلل. إذا ثبت الموضوع ولم يحكم العقل بالوجوب لكان معنى ذلك أن هذا تخصيص في حكم العقل. حكم العقل لا يرتفع إلا بارتفاع ماذا؟ إلا بارتفاع الموضوع. أما مع بقاء الموضوع لا يجوز أن يرتفع حكم العقل. ونحن الآن نأتيك بمورد الموضوع موجود والعقل لا يحكم. لو فرضنا، يعني التفت، الكلام ليس على خصوص المولى الحقيقي، كلام عن كل عالي ودار، كل عالي له حق المولوية، إما المولوية الحقيقية كما هو الحال في الخالق تبارك وتعالى، أو المولوية العقلائية كما هو الحال في المولى وعبده، أو المولوية الشرعية مثلا أو العرفية كما هو الحال في الوالد وولده، وهكذا. لو فرضنا العبد اطلع على ملاك حكم المولى، ونحن نعرف أن حتى على نظرية الميرزا النائيني الأحكام تابعة لملاكات، لم لسنا بصدد بحث أنها تابعة لملاكات في متعلقها أو في نفس جعلها. المهم عند العدلية قاطبة الأحكام الشرعية ماذا؟ تابعة لأي شيء؟ لملاكات. والفرق بين الوجوب والاستحباب بلحاظ الملاك أن الوجوب ملاكه ملزم، وأن الاستحباب ملاكه غير ملزم. فلو فرضنا العبد اطلع على ملاك الحكم ويعرف أن ملاك الحكم الملزم يبدأ من درجة 70 إلى ما فوق مثلا، فوجد أن هذا الملاك أقل من 70 درجة، فعرف أنه لا يوجد ملاك، ومع ذلك قال له المولى جئني بالماء. في هذه الصورة، في هذه الصورة يصدق صدور الأمر الجزء الأول من موضوع حكم العقل، ويصدق لم يرد ترخيص، ومع ذلك لا يحكم العقل بالوجوب. إذ كيف يحكم العقل بالوجوب في مورد لا يكون الملاك قد وصل إلى الشدة التي تقتضي الوجوب؟ فالعقل لا يحكم بالوجوب مع أن موضوع حكم العقل موجود. ما هو موضوع حكم العقل؟ صدور الأمر مع عدم ورودي ترخيص. المولى فقط قال جئني بماء، صدر الأمر ولم يرد ترخيص. فتخلف، التفت هذه النقطة المهمة، فتخلف حكم العقل عن هذا الموضوع كاشف عن عدم موضوعيته، وكاشف على أن الموضوع الحقيقي ليس إلا الملاك، وأن هذا الملاك يحتاج إلى كاشف إثباتي، وهذا الكاشف الإثباتي ليس إلا أن تكون الصيغة أو المادة موضوعة للوجوب. على القول بوضع الصيغة للوجوب، فمن نفس الظهور الوضعي نستكشف الملاك الإلزامي. واضح هذا الشيء؟ فلو لم يؤخذ في اللفظ كاشفيته عن الملاك الإلزامي لما استطعنا استفادة الوجوب. هذا هو الإشكال الأول الذي سجله المصنف على الميرزا النائلي. فاعتقادي أن هذا الإشكال قابل للدفع، قابل للدفع، ولذا تجد أنه قل من تعرض، يعني بعد الشهيد الصدر، من تعرض لكلمات الشهيد الصدر، من تعرض لهذا الإشكال، لأن الأمر في هذا الإشكال سهل قابل للدفع. أما كيف يدفع في محله؟ يقول وينصرنا في القراءة.
نستطيع أن نقول هذا الطلاع هو أحد مصاديق الترخيص،
أحد مصاديق القرين على الترخيص. يعني لو قال لك الشهيد الصدر، قب هذا يكون في المولى الذي يعلم الغيب، أما في المولى الذي لا يعلم الغيب فماذا؟
يعني نفس تمكين المولى.
لا، المولى، مولى العرفي كان يتكلم مع ابنه أنه ترى عنا مصلحة في كذا وكذا، واستمع العبد إلى ذلك، اتفقنا؟ بعد استماع العبد ولم يطلع المولى أن العبد استمع إلى ذلك، فهل يحكم إذا أجبت عن هذا كلامك صحيح؟ يعني كلامك صحيح في مورد المولى العالم بالغيب، المولى اطلع أن العبد اطلع على الملاك، فيتكل المولى على اطلاع العبد ويكون هذا بنفسه نوع من ورود الترخيص. فإن لم يحكم العقل بالإلزام لعدم تمامية ماذا؟ الجزء الثاني من الموضوع، أليس كذلك؟ لكن في المولى الذي لا يعلم الغيب ماذا نفعل؟ أحسن، يحكم في الإلزام في مقام الظاهر. لذا هذا الإشكال غير وارد ماذا؟ على المصنف، على الميرزا النائيني رحمة الله عليه. طبعا هناك أجوبة أخرى عن ذلك.
الجواب أنه في موضوع ورود، يعني ورود ترخيص ليس
الاطلاع
على الترخيص.
لا، شنو هي كما قضية، يعني قضية ألفاظ، يعني قضية ليست قضية ألفاظ. المولى المهم أن يعلم العبد بماذا؟ بأن هذا الأمر يرخصه به، لأن يعلمه بخطاب، بوحي، بإلهام، هذا هو المهم. فما دام لا يوجد وسيلة إعلام، ملتفت جيدا، أصلا يصبح لغو. يعني شوف الآن، لو أنت اطلعت على الترخيص وعلم المولى أنك اطلعت على الترخيص، أصلا لغو أن المولى يقول يرخص بعد ذلك، لغو أن المولى يرخص. لا، بعد لا تحتاج إلى أن تستعمل ألفاظ.
الملاك عندنا حكم له الاعتبار. العبد اطلع على الملاك ولم يطلع على الاعتبار، هل يكون اطلع على الملاك ملزم بدون اطلاع على الاعتبار؟ نقص الاعتبار قد يحدد قد يحدد في في ثمرة في الاعتبار أن يحدد مصاب الطاهر.
إيه خب شوف الآن هذه في هذه المسألة الملاك في بحث أن الملاك هل يصبح فعلي بدون خطاب؟ اتفقنا على مبنى صاحب الكفاية أنها في هذه الصورة يكون الحكم اقتضائي، والحكم الاقتضائي لا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، لكن هذا غير هذه النقطة. الآن لنفترض أنا مولى وقلت لكم أنه غدا كلكم عليكم أن تنسخوا هذا الدرس، وواحد منكم سمعني أتكلم مع الإدارة أن هذا ترى إذا واحد ما نسخ لا أريد أن ألزمهم، استفدنا، وأنا عرفت أن واحد منكم كان يسترق السمع، وكنت في الواقع أريد أن أبين أن هذا الحكم ليس إلزامي، لكن لما اطلعت أنكم عرفتم بعد ما في داعي آتي بترخيص. اتفقنا؟ قضية ليست قضية مسألة لفظ أن المقصود الميرزا النائيني أنه ورود ترخيص لفظي، لا، أن يكون هناك وسيلة يطلع العبد فيها على ورود على الترخيص، هذا المقصود من ذلك. يقول ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. أنا ناسي، ما أدري الشهيد الصدر في البحوث تعرض لهذا الإشكال أو لا، ما عندي يعني ناسي المطلب. لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح، يعني أعتمد في التدريس فقط على محفوظاتي، يعني أما الأشياء لي فعلا ما أدري الآن إذا هذا موجود في البحوث أو لا، يعني حتى لماذا أقول هكذا حتى نرى أنه هل هذا ذكره هنا من باب التمرين، ربما لا يكون يعتقد به لأن ليس كل ما يذكره في الحلقة يقول به، يراجع الإخوة. لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف لها إلا كون الأمر موضوعا للوجوب، لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. هذا هو الإشكال الأول.
الإشكال الأول يقول له أيها الميزة المفروض أن نفس صيغة يعني نفس الأمر له صيغة يستبطن الدلالة على الملاك، لا أنه إذا لم يرد ترخيص فالملاك ثابت، يعني نحن نريد توافق على أن نفس هذا بدون ترخيص يستبطن الملاك اللزوم، وعليه الآن ثبت عندما اكتشفنا ملاك المولى ثبت أن هذه الصيغة بدون ترخيص لم تستبطن الملاك اللزوم.
عندما نبحث عن دلالة الصيغة أو المادة على الوجوب، هذا بحث يختص بمذهب دون آخر؟ لا، بحث موجود عند جميع علماء الأصول حتى عند الأشاعرة، يعني علماء الأصول من الأشاعرة عندهم أن الصيغة صيغة الأمر صيغة النهي، هذا بحث الصيغ موجود في كتبهم الأصولية حتى عند من ينكر الملاك. فالبحث الغير المبنائي يقتضي ما ذكره الميرزا النائيني، بمعنى أنه الكل يؤمن أن من صدر منه هذا الأمر له حق الطاعة على العبد، فما دام له حق الطاعة على العبد وأمره بشيء ولم يرخص به فالعقل ينتزع من ذلك ماذا؟ أن المولى لا يرضى بتفويته، سواء هذا الذي لا يرضى بتفويته كان ناشئا عن ملاك كما هو رأي العدلية أم لم يكن ناشئا عن ملاك كما هو رأي الأشاعرة. فالبحث الغير المبنائي يقتضي هذا الشيء، يعني حتى لو كنا نلتزم بعدم وجود ملاك على مبنى الميرزا النائيني من جهة هذا الإشكال يتم. الإشكال الثاني الذي سجله المصنف على الميرزا النائيني رحمة الله عليهما حاصله أن طريقة الميرزا يلزم منها تأسيس فقه جديد. نفس الميرزا لا يلتزم بهذا الفقه الجديد، توضيح ذلك بعد تقديم هذه المقدمة. أولا سوف يأتي أو تقدم معكم في الحلقة الثانية أن التعارض الذي هو عبارة عن تنافي الدليلين ينقسم إلى قسمين، تعارض مستقر كما في موارد تنافي الدليلين على وجه التباين، مثلا دليل يقول صلي الجمعة دليل يقول لا تصلي الجمعة. القسم الثاني التعارض غير المستقر الذي يعبر عنه بموارد الجمع العرفي، كما لو ورد عندنا عام وخاص. هنا التعارض للوهلة الأولى، أما بعد التأمل يعرف السامح أن الخاص قرين على المراد من العام ويحمل العام على الخاص. وحمل العام على الخاص من مسلمات الفقه بلا فرق بين مبنى ومبنى آخر. المقدمة الثانية أن التعارض بين العام والخاص لا بلحاظ ذات موضوع الحكم العام وذات موضوع الحكم الخاص، وإنما التعارض بينهما بلحاظ الحكم. يعني بمجرد أن يقول عالم وغير عالم أو عالم وعالم عادل لا يوجد بينهما تعارض، تعارض بينهما بلحاظ الحكم. رواية تقول أكرم العالم، رواية تقول أكرم العالم العادل. بلحاظ تخصيص الحكم بالموضوع الخاص وتعميم الحكم على مطلق العالم، هنا يقع التنافي بينهما فيحتاج إلى الجمع العرفي. ملتفت جيدا؟ لأن هذا التخصيص لا تخصص. إذا اتضح ذلك تعال نذكر لك هذا المثال. إذا ورد أكرم الفقيه، ورد أكرم الفقيه ثم ورد خطاب آخر يقول لا بأس بترك إكرام العالم، النسبة بين أكرم الفقيه ولا بأس بترك إكرام العالم نسبة العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. الفقيه خاص والعالم عام. المتعارف عند الفقهاء بمقتضى ما ذكرناه في المقدمة أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بالتخصيص، فيكون الخطاب الأول مخصص للخطاب الثاني. فالذي لا بأس بترك إكرامه من؟ العالم غير الفقيه. وهذا من مسلمات الفقه بلا فرق بين مبنى ومبنى. هذا الذي هو من مسلمات الفقه يمكن لنا تخريجه بناء على نظرية المشهور. ما هي نظرية المشهور؟ أن صيغة الأمر مثلا موضوعة للوجوب. هذا المسلم الفقهي يمكن أن يخرج على هذه النظرية. كيف؟ بأن يقال أكرم الفقيه موضوعة للوجوب، لا بأس بترك إكرام العالم تدل على نفي الوجوب عن كل عالم. فبما أن الخطاب الأول يدل على الوجوب والخطاب الثاني يدل على نفي الوجوب، وموضوع الخطاب الأول خاص وموضوع الخطاب الثاني عام، كان المورد من صغريات الجمع العرفي تعارض العام والخاص، لأن الأول يدل على وجوب دائرة خاصة والثاني يدل على الترخيص في دائرة عامة، فيكون من مصداق العام والخاص. وفي العام والخاص نلتزم بالتخصيص. صار واضحا؟ فإذا هذا المسلم الفقهي المرتكز الفقهي يمكن أن يخرج بناء على نظرية المشهور. وأما بناء على نظرية الميرزا فلا يمكن لنا أن نخرجه. بل نقول لا يوجد تعارض أصلا، لا تعارض مستقر ولا غير مستقر، حتى نحتاج إلى الجمع العرفي، لأن الاحتياج إلى الجمع العرفي فرع التعارض. إذا لا يوجد تعارض لا مستقر ولا غير مستقر، لا معنى للقول نجمع بين الدليلين. الجمع بين الدليلين فرع التنافي بين الدليلين. ملتفت لهذه النكتة؟ خب، أما لماذا لا يوجد تنافي بين الدليلين؟ فلأن المفروض الخطاب الأول ماذا يقول؟ الخطاب الأول يقول أكرم الفقيه. متى يحكم العقل بالوجوب؟ صدور الأمر. خب الأمر صدر، مع عدم ورود الترخيص ورد، وهو لا بأس بترك إكرام العالم. فإذن في أكرم العالم لا يدل على الوجوب، فإذا لا يدل على الوجوب فلا يتنافى مع دليل الترخيص، وإذا لا يتنافى مع دليل الترخيص لا يحتاج إلى جمع عرفي. فهذا المرتكز الفقهي وهو ماذا؟ أن بين هذين الدليلين ماذا نفعل؟ نجمع عرفا بالتخصيص. هذا المرتكز الفقهي لا وجه له بناء على نظرية الميرزا النائيني. فبناء على نظرية الميرزا النائيني ماذا ينبغي أن نقول؟ لا يوجد تعارض، وبالتالي لا يوجد جمع عرفي، مع أن هذا خلاف ديدن الفقهاء ومنهم الميرزا النائيني. هذا معنى أن نظرية الميرزا تستلزم تأسيس فقه جديد في هذا، في مثل هذا المورد طبعا، لأنه مقصودنا من الفقه الجديد يعني في هذه، في هذه، في مثل هذه الموارد. واضح هذا الشيء؟ ليش لا 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 يوجد تعارض؟ لأن الخطاب الأول بعد لا يدل على الوجوب. ليش لا يدل على الوجوب؟ لأن موضوع حكم العقل مركب من جزئين، الجزء الثاني غير متوفر. فإذا أكرم الفقيه لا يدل على الوجوب فلا يتنافى مع الترخيص، الترخيص العام، فبالتالي لا يقع التعارض لنحتاج إلى الجمع العرفي. هذا هو الإشكال الثاني الذي سجله المصنف على الميرزا. وكما تلاحظ هذا الإشكال الثاني أدق نوعا ما من الإشكال الأول، أما أنه وارد أم لا بحث آخر. وثانيا أن لازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر، يعني أكرم الفقيه مثلا، عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، كما لو قال لا بأس بعدم إكرام العالم. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة. إذا بنينا على أن اللفظ يدل على الوجوب، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام، لأنه بينهما تنافي، الدال على الإباحة ومخرجا لمورده اللي هو الفقيه عن عموم الدليل الدال على الإباحة، لا أنه أخص منه. والدال للأخص يقدم على الدال للأعم، كما تقدم، أين تقدم؟ في بحث التعارض في الحلقة الثانية. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر حتى نحتاج إلى جمع بين الأمر والعام ليقدم الأمر بالأخصية. ليش لا يوجد تعارض؟ لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين على المتعين بناء على هذا المسلك أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد، فالجزء الثاني من موضوع حكم العقل غير متوفر، فلا يحكم العقل بالوجوب. وإذا لم يحكم العقل بالوجوب يكون إكرام الفقيه لازما أو مندوبا إليه؟ مندوبا إليه. والاستحباب إكرام الفقيه لا ينافي لا بأس بترك إكرام العالم، فإذا لا منافاة بينهما فلا نحتاج إلى جامعين، لأن العام ترخيص وارد من الشارع، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، وهذا ترخيص لا بأس بترك إكرام العالم ترخيص. قد واحد قائل يقول فليكن، يختلف الأمر باختلاف المبنى. يقول الشهيد الصدر مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي حتى الميرزا النائيني على ماذا؟ على الالتزام بتخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. خب هنا عندكم شيء أو لا؟ نعم
نستطيع أن نقول أن العلم يقال بأنه الجواب لا يصح أن يكون لورود العام كقرين على الترخيص، لا يصح أن يكون هذا الترخيص،
لا يصلح أن تكون قرين على الترخيص. ليه؟
لأن العرف لا يرى أنه لو أراد المولى أن يرخص بالخاص أن يأتي بعام يشمل المورد فيجعلوه مورد خاص.
هذا
لأن العرف كان
على ما أتذكر مذكور شيء من هذا القبيل في اسمه كتاب الشيخ محمد إسحاق الفياض، تأليفه هو ما أنه التقرير، مباحث الأصول. أتصور مذكور شيء من هذا القبيل. لكن قد يدافع عن الشهيد الصدر في ذلك بأن حكم العقل يتوقف على عدم ورود ترخيص، يعني كل ما يصلح للترخيص، والمولى قد يرخص في الشيء بعنوانه الخاص وقد يرخص في الشيء بعنوانه العام. يعني التفت، لنفترض أنا أريد أن أرخصك أنت، مرة أقول أنت مرخص، وبين أن أقول لكم أيها الطلاب كلكم مرخصون، ألا تستفيد منه الترخيص لك؟
الوجود الخاص بالوجود ما استفيد الترخيص. يعني لو قلت لي بأنه يجب عليك مثلا أن تكرم الفقير، ثم قال
شوف هذا كلامك ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تكون قد فرغنا عن مرحلة، وهو أن بينهما تعارض، فلذا لا يعتبره العرف ترخيصا. وهذا أول الكلام. ليش العرف لا يعتبر هذا العام الوارد بعد الخاص ترخيص؟ لأن العرف بنى على دلالة العام على الخاص على الوجوب، وأن بينهما تعارض. يقول الشهيد الصدر هو هذا أول الكلام، نحن نريد أن نخرج هذا الفهم العرفي، فهذا أول الكلام. هو أتذكر الشيخ الفياض هكذا يناقش الشهيد الصدر، أنه صحيح الجزء الثاني هو عدم ورود الترخيص، لكن لا مطلق عدم ورود الترخيص، بل عدم ورود الترخيص الذي يعتبره العرف ترخيصا، وهذا العام الوارد بعد الخاص لا يعتبره العرف ترخيصا. خب نحن نسأل لماذا لا يعتبره العرف ترخيصا؟
يعني ما نقدر نقول بان في الترخيص ما
تمسك بمادة
حكمة في العالم باعتبار انه موجود حكم ثاني انه هو اكرم الفقيه.
شلون هذا؟
ما يمكن التمسك بالعام انه يشمل الفقيه العالم باعتبار انه ما تم مقدمات الحكمة فيه.
ليه؟
لانه موجود امر ثاني بوجوب اكرام الفقيه.
مقدمات الحكمة تامة، هذا اذا كان قرينة منفصلة. مقدمات الحكمة، القرينة المنفصلة لا تمنع من مقدمات الحكمة، لأن القرينة المنفصلة تزاحم الحجية، لا تمنع من أصل الانعقاد، لا تمنع. نعم، إلا إذا كانت القرينة ماذا؟ متصلة. أصلا في القرينة المتصلة تصور يستقبح صدور هكذا خطاب. اتفقنا؟
أنا أريد يعني
الذي مقيد للزوم أو رافع للزوم، رافع لحكم يعني العقل باللزوم.
مرحلة اللزوم الذي يريده
ما المفروض أن اللزوم حتى يستفاد أحد أجزاء موضوعه هو عدم ورود الترخيص. فكل الكلام أن لا بأس بترك العالم يصلح ترخيصا أو لا يصلح.
فلو ورد ترخيص،
إذا هو ترخيص فارتفع حكم العقل،
يرتفع اللزوم الموصل إلى الوجوب إلى مرحلة يعني الوجوب في مرحلة معينة من اللزوم. إذا وصلت هذا مثلا 100% أو 80% يحكم المولى بالوجوب، يعني بلحاظ الملاك. الملاك إذا وصل إلى مرحلة معينة يحكم بالوجوب، فلو ورد ترخيص هذا الترخيص يدل
على في مقام الثبوت. هذا في مقام الثبوت، مسألة الملاك بالألفاظ كاشفة، لكن بنظر هذا ليس دفاع عن الميرزة، يصبح بنظر الميرزة العقل حكم بالوجوب من عدم ورود الترخيص. خب فكل الكلام ينبغي أن ينصب أن هذا لا بأس بترك إكرام العالم، هل هو ترخيص أو لا؟ إذا ترخيص لا يحكم العقل، وإذا ليس بترخيص نقول كيف ليس بترخيص؟ ونفس المولى يقول لا بأس بترك إكرام العالم، ومن جملة أفراد العالم ماذا؟ الفقيه. يعني هذا هو إشكال الشهيد الصدر، لا بد أن تثبت أن هذا ليس ترخيصا.
شكرا.
لا جيدا انا ما اشرب سكر عادي.
ممكن ان تصور الامر في وحده المعاني الحرفيه نقول بناء على راي بعض الفقهاء ومنهم الشهيد الثاني ان الصلاه الكلام المفضل للصلاه وما اشتمل على الحرفين فما تصاعدا بشرط ان
يكون له معنى
على مباني اللغويين، واللغويين يقولون كلامنا لفظ مفيد. فالان لو الشخص بالصلاه
يعني له معنى أن يكون له معنى.
الآن لو شخص قال بالصلاة من أو إلى أو على الميرزا يقول لا يحضر إلى ذهن شيء لأنه لا بد من اقتران بحاشيتين، لهذا يصرح الميرزا ويقول لو قال من وإلى وعلى لاستهجن عليك السامع لأنه لا ليس لها معنى أصلا. كذلك على رأي صاحب الكفاية لو قال الذي يوسوس الظرفية صدور الناس.
لا لا لا, لا. الآن الميرزا النائيني وصاحب الكفاية ليس من أتباع رأي الشيخ الرضي الذي يقول أن الحروف ليست لها معنى. لها معنى، غاية الأمر هي موضوع لمعنى، غاية الأمر هذا المعنى لا يظهر إلا في الحاشيتين لأنها ليست لها معنى. يوافق قول النحاة،
هو يقول هكذا لو قلت من وإلى وعلى لاستهجن عليك السامع، هذا
أدري لأنها ليس لها أدري معنى. لأنه لم يظهر معناها لأنها ليس لها معنى من وكذا موضوع. يعني الميرزا النائيني لا ينكر تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف،